فلما تعجل فرجها وخرج لها من الخيمة. كان الكلام عن جنود العقل والجهل، ما دام الكلام في العقل حقيقته والجهل حقيقته. وصلنا إلى لطيفة عرفانية، صفحة 39، لطيفة عرفانية وحقيقة إيمانية. هنا الإمام يقول أن آدم الأول وإبليس الأعظم هما حقيقة العقل والجهل. آدم الأول علم آدم الأسماء كلها، يعني مقام جامعية كل الأسماء والتي هي الحقيقة المحمدية. ولعلهم سمعتم بهذا المصطلح في العرفان، الحقيقة المحمدية، يعني مقام جامعية الأسماء. الحقيقة المحمدية يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندما قال أول خلق الله نوري، إذن آدم الأول هو حقيقة كل الناس، كل الأولياء، كل الأنبياء، يعني الحقيقة المحمدية. كيف الحقيقة الأولى أو آدم الأول هو العقل، إبليس الأعظم هو الجهل؟ هنا عدة اعتبارات للنفس الإنسانية. إذا لاحظنا النفس الإنسانية باعتبار أنها نفس إنسانية، فإنها تختلف من حيث الظهور عن ظهورها باعتبار الإنسان بعنوانه مختار. هنا أن يختار يعني أن يفعل ما عنده بالقوة باختياره، مثل ما بينا إن شاء الله بعدين، أن الإنسان عنده بالقوة، هذينه النشرين، عنده بالقوة جنود العقل وعنده بالقوة جنود الجهل. فهو باعتبار أنه مختار غير باعتبار أنه نفس إنسانية، باعتبار اختياره، باعتبار أن العالم والإنسان وما بالفعل، باعتبار أن هناك عالم وإنسان وما بالفعل، تصبح هناك ظهورات متعددة للنفس الإنسانية. هنا عندما نقول أن الحقيقة المحمدية هي كل الحقائق، كل العوالم، كل الأسماء، ولكن ثم تتفصل هذه العوالم والأسماء والحقائق باعتبارات مختلفة، فيصبح العالم والإنسان وتتعدد الظهورات. هذا معنى الحقيقة المحمدية. ثم من العقل يتنزل ويتنزل ويتنزل، فيصبح إنسان، يصبح عوالم، ثم الرجوع الإقبال يكمل ويكمل ويكمل حتى يرجع العقل إلى الحق، ترجع الكثرة إلى الوحدة. نحن كنا في الجنة، آدم الأول كان في الجنة، كلنا كنا في الجنة كأسماء. الجنة التي كنا فيها ليست لنا، ليست نحن اخترناها، لذلك أخرجونا منها، نحن لم نختارها تلك الجنة، أعطينا مكان فيها، وكان لإبليس مكان فيها أيضا، كان فيها الشيطان، لكن الجنة التي سوف نذهب إليها بعد الكمال والكمال والكمال، الجنة التي سوف نذهب إليها هي لنا، ما دخلنا فيها أحد، لا الشيطان ولا غيره. إذن الجنة الأولى لها واقعية مستقلة، ولكنها ليست تحت اختيارنا، نحن لم نختارها، ليست تحت هيمنتنا، لا نستطيع التصرف والتحكم فيها. إذن باعتبار اختيارنا هي ليست لنا. الجنة التي كنا فيها باعتبار لحظ اختيارنا هي ليست لنا، ليست نحن تلك الجنة التي تصبح نحن الجنة التي نختارها، الجنة التي نختارها، التي نبنيها، نصنعها بأعمالنا. إذن الجنة التي نختارها هي نحن. ثم هذه الشريعة، هذا الدين الذي يظهر ويفعل فينا جنتنا، دور الدين وتفعيل الجنة التي بالقوة فينا. باعتبار آدم الأول الذي هو أصل كل إنسان، يصبح هذا آدم الأول هو الإنسان الأول، الإنسان الكامل الذي علمه الله الأسماء. باعتباره أنه يمكن أن نصل إليه، نعرج في مقاماته، فهو يسمى عقل. هو آدم الأول هو العقل، مقام واحد، اتحاد بين العقل والعاقل والمعقول الذي هو الدين الشريعة. ثم لكل من العقل والجهل ذرية، لذلك في صفحة 39 يقول اعلم أن آدم الأول وإبليس الأعظم هما حقيقة العقل والجهل، ولكل منهما ذرية، ذرية العقل الصدق الإيثار الشجاعة الجمود، ذرية الجهل أو إبليس الحسد الكبر كما سوف يأتي. والإنسان يمكنه أن يميز مقامه، وأيضا يمكنه أن يبدل نشأته. في صفحة 40 يقول الحبيب الإمام أن الإنسان يستطيع أن يغير نشأته ويبدل المظهرية الإبليسية بالمظهرية الآدمية، لأن الإنسان ما دام في عالم الطبيعة وهو عالم التغير والتبدل، هذا العالم عالم الطبيعة عالم التغير والنشأة الناقصة والهيولوية، فهو يستطيع ذلك بواسطة القوة المنفعلة التي وهبها له الله سبحانه وتعالى وأوضح بها طريق السعادة والشقاء. إذن الإنسان قادر على أن يغير من نفسه، يغير من مقامه، يبدل نشأته. هنا يقول الإمام أن بعض الناس تغلب عليهم صفات الآدمية، هؤلاء يجب أن لا يفرحوا. فلو جربا، يعني الإنسان يستطيع أن يتغير، لأن كيف يعرف هو أصلا وش مقامه؟ يعرض نفسه على القرآن وحديث أهل البيت عليهم السلام، يشوف هل هو من حزب الرحمن وجند العقل أم من حزب الشيطان وجند الجهل. فلو جرب وعرض نفسه على الأحاديث، يقول الإمام بأن رأى جنود العقل في ملكة روحه هي الغالبة، عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن يسعى أن يطهرها من جنود الجهل. إذا كانت الغلبة لجنود العقل يغلب طابع بطن جنود الجهل ويطهرها وينفذ فيها حكم العقل وجنوده، يعني حاكمية التوحيد، ولا يغتر أبدا بكمال. لماذا أقول حاكمية التوحيد وأمشي؟ لأن في الدرس الماضي ميزنا وش يعني إنفاذ الحكم، يعني حكم الوحدة في الكفة. ولا يغتر أبدا بكماله الباطني، لأن الغرور يهجم كل ما صنع الإنسان حتى لو كان غلبة للعقل وجنوده. فلا يغتر بكماله الباطني وجماله الباطني بسبب غلبة جنود العقل، لأن الغرور من أكبر شباك إبليس التي تعيق السالك عن طريق الحق، لا بل ترده القهقري. يعني على الإنسان أن يلتفت، لأن في كل آن ممكن أن يسقط. لذلك لابد أن لا يغتر، أن يتمسك بما وصل إليه، أن يحافظ على ما عنده. إذا ثم يقول الإمام هنا يجب أن لم يجد أن جنود العقل أو الصفات الآدمية فيه أكثر غلبة لها، يجب أن لا يفرح، بل عليه أن يجتهد في حفظها وأن يطهر نفسه من بقية جنود الجاهل وأن يشكر الله. كما يقول هذه الآية: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا يغتر فينسى الله، ينسى فضل الله عليه، فينسيه الله سبحانه وتعالى نفسه. نسيان بالله يؤدي إلى نسيان بنفسه. واعلم أنه لا أحد يستطيع أن يغير غيرك. يعني يقول لنا فليت معلوما أنه لا بد لأي إنسان أن يكون هو معالج قلبه وطبيب روحه، فإنك لا تهدي من أحد، لا أحد يستطيع أن يغيرك سوى كأنس، عليكم أنفسكم. ثم إلى نهاية المقالة الرابعة كلها تذكيرات وتنبيهات. هذه المقالة يقول علماء الأخلاق يجب أن تقرأها باستمرار، هذه التذكيرات باستمرار، إلى أن تجد في نفسك ميل ورغبة في التغيير. تريد، إذا شعرت أنك تريد أن تتغير، الآن عليك أن تحفظ هذه الأحوال، هذا الإصرار على التغيير، حفظ الإصرار على التغيير عليك أن تحفظه. هذا من الصفحات المهمة إلا على الإنسان أن يقرأها بشكل مستمر إلى أواخر المقالة بارد بين صفحتين أو ثلاث صفحات. في المقالة الخامسة سيد الإمام الخميني يقول أنه حتى تصل للهداية يجب أن تعرف المهلكات والمنجيات. المهلكات يعني الموانع التي تمنع من الوصول، والمنجيات يعني العوامل المصاعدة اللي بالجنود جنود العقل، المهلكات جنود الجهل. ثم يقول: سمعها جعلت فداك، لا نعرف إلا ما عرفتها. هنا سماع يريد أن يغلب طريق اطمئنان، لذلك ولا يستعمل فكرة ويستعمل عقله، بل يريد أن يستفيد من الإيمان، يريد أن يعرفه الإمام على طرق الهداية. الإمام يقول: لا نعرف. هل هو فعلا لا يعرف أو أنه لا يرى ما يعرف؟ يريد أن يتحرك يسير بمعرفة الإمام. ما الذي يوصل للهداية؟ سماعة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يدرك أنه لا يستطيع أن يصل للهداية بمعارفة. هنا سماعة يعلمنا، يعطينا درس، أنه حتى تطمئن إلى أنك تسلك سلوك سلوك مسلك الهداية، يجب أن لا تطمئن إلى معرفتك، يجب أن لا نطمئن إلى عقولنا في السلوك. نحن ننجو عندما نتوجه، مو أن نفكر، أن نتوجه بكل وجودنا للإمام الحق، نتوجه بكل وجودنا للإمام الحق. هنا من الصدرة عند عبارة معروفة أن المعرفة بذر المشاهدة. يقول كل ما تكشفه من الحقائق اليوم بعقلك بالاستدلال والتفكر فإنك سوف ترى يوم القيامة بالمشاهدة. هنا السيد الإمام يقول أن يعني يناقش من الصدرة في هذه العبارة، المعرفة بذر المشاهدة. أنت إذا عرفت اليوم تشاهد غدا، ما تصير أعمى كما مر في الدرس الماضي. السيد الإمام يقول إذا أردت الوصول إلى مقام يجب أن تضع عقلك بين يدي شهود الإمام، لأن الإمام لا يفكر ويتكلم، الإمام يشاهد الحقيقة. فأنت تنتقل إلى المشاهدة، أنت تنتقل إلى المعرفة بمشاهدة الإمام، فبالتالي هناك تشاهد لأنك هنا عرفت بالإمام. إذن المشاهدة هي المطلوب وليس التفكر والمفاهيم. لذلك في العرفاء يقولون في هذه الآية أخلعنا عليك، يعني العقل النظري والعملي، يعني لا تفكر وش بتسوي كيف بتسوي وتجيب أدلة، لأنه بالعقل لا يمكنك الدخول إلى الوادي المقدس، هناك عالم العشق، عالم القلب. العقل فقط يوصلنا إلى الساحل، أن البحر لا يمكن أن نسبح فيه بالعقل، هناك نغرق، العقل يطرقنا، لا يدرك كيفية السباحة في عالم العشق. في صفحة 46 السيد الإمام قدس الله روحه يقول وما دام العقل يناقش هنا في عبارة الملفدة وما دام العقل محصورا، نهاية الصفحة 46 يقول وما دام العقل محصورا ضمن المفاهيم والكليات فليس له معرفة بالشهود والحضور. ولو فرضنا أن العلوم هي بذرة المشاهدات، هذه عبارة من الصدى، المعرفة بذرة المشاهدة، فإن التوقف عندها يعني نحن نعرف أن الله موجود وأن في ملائكة وفي قيامة، كلها مفاهيم. هذا التوقف عندها يعتبر حجابا بعينه، هذه العلوم تصبح حجاب. وما دامت تلك البذور لم تفسد في أرض القلب، يعني طالما أن هذه البذور فعالة، المفاهيم حاضرة في أرض القلب، لم تفسد، لم نزيلها ولم تنعدم، فلن تكون مبدأ لحصول المشاهدات. إذا حتى نشاهد الحقيقة يجب أن لا نفكر، نخرج من دائرة التفكير إلى التوجه، يجب أن يتوجه القلب للحقيقة وليس أن يفكر في الحقيقة، أن يترك التفكير، يخلع نعال التفكير، يتوجه بقلبه. ثم يقول بشكل عام إن الإحاطة بالعوالم الغيبية الملكوتية سواء منها الملكوت الأعلى العقول الكلية والملكوت الأسفل الذي منه إبليس وهو البرزخ لا تحصل إلا لأولياء الكمال الذين يستقون علومهم من منبع الوحي الإلهي ومنبع الفيض الثاني. قال سمع لا نعرف إلا ما عرفتنا. إلى حد هنا يبين كلام الإمام، لا نعرف إلا ما عرفتنا، ماذا نستفيد منه؟ يعني أننا نريد أن نشاهد الحقيقة بشهود الإمام لها. فالأسلوب العقلي ستفكر وليس توجه للحقيقة، ليس حضور بين يدي الحقيقة. ثم يقول ثم جعل للعقل 75 جندا. يقول الإمام ثم جعل للعقل 75 جندا. اعلم أن جعل الجنود العقلية والجهلية هو بنفس جعل العقل والجهل، يعني أنه ليس أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل ثم أعطاه أو خلق العقل ثم أعطاه الجنود، لا، وإنما هو جعل واحد، خلق واحد. كما قلنا سينا الله لم يخلق المشمشة ثم جعلها متمشمشة أعطاها صفات المشمشية، وإنما خلق المشمشة متمشمشة بالصفات. هذا حكم المدرسة كثير. نفس الشيء هنا، جنود العقل هي ظهورات العقل، لوازم العقل، مثل الفطرة. ليس أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، فطر الإنسان ثم جعل له الميول، يميل إلى الحسن، يميل إلى الحسنات مثل ما يقول الكمالات كما يعبر سيد الإمام، وإنما خلقه مفطورا على الميل إلى الكمال. وليس أن الله يعطي الإنسان الفطرة ثم يعطيه الميل إلى الجمال والحسن، بل نفس إعطاء الفطرة هو إعطاء الميل للجمال والحسن والتوحيد والكمال. إذن تلك الجنود هي لوازم العقل. نفس خلق العقل والجهل يلازمها وجود الجنود. ما هي جنود الجهل؟ ما ليس بعقل. مجرد ما ينسحب العقل من الساحة تأتي جنود الجهل اللي هي ظلية تبعية. كما أن الشمس إذا وجدت الموانع تظهر الظلال، كذلك من السائلة جنود العقل. مجرد ما توجد موانع من تمنع من وجود جنود العقل تنسحب من الساحة تنوجد ويش؟ جنود الجهل. إذا هذا نقطة، أن الجهل واحد للعقل وجنوده، والجهل وجنوده. ثم أن كل ما يقوله الأئمة والأنبياء عليهم السلام ليس فكرا بل هو مشاهدات، يشاهدون ويخبرون، يعني هو التشهد. ولذلك هم يختلفون عنا كثيرا. الأئمة ما يتكلمون يتدبرون ويفكرون ويستدلون وبعدين يتكلمون، لا، وإنما يشاهدون ويتكلمون. هم عبيد لله محض العبودية، يقولون ما يخبرهم الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يسألهم أحد ينتظرون أمر الله مباشرة ثم يخبرونه. ثم طريقة الإخبار، يخبرونه بلغة العرف، لغة متعارفة عندنا. فلغة العرف ليست هي الأصل في الخبر، بل هي تحكي لنا عن الأصل والحقيقة. فلماذا كثير من الأحيان ننشغل بلغة العرف؟ طبعا لغة العرف مهمة أن نحن نعرفها ونفهمها، ولكن ليست هي الأصل. وظيفتنا أن ننطلق من الظاهر، من هذا البحث، إلى الباطن. هذا معنى شكر معنى الإيمان، شكر معنى القرآن، أن ننطلق من الظاهر إلى الباطن. لأن عليه السلام أنزل الباطن في ألفاظ، هذه الألفاظ نازلة بواطننا، نازلة حقيقة الإنسانية، نزلت فيها بواطننا. الأئمة عليه السلام أحضروا كل الغيب، نزلوه في على شكل ألفاظ متعارفة عند الناس. في عبارة للسيد الإمام يقول أن روح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عندها قدرة على إنزال جبرائيل، يعني كل العوالم حتى عالم الملكوت، نزلها من عالم إلى عالم إلى عالم، من عالم العقول والملكوت إلى عالم المثال والبرزخ، إلى عالم الجبروت أو إلى عالم الدنيا والحس. السير من الألفاظ إلى المعاني، هذا الشكر، أن نرجع شكر النعمة. إذا أردت السير من الألفاظ إلى المعاني، من الظاهر إلى الباطن، يقول الإمام عندنا نقطتين أساسيين. أول شيء العلم، أن يصبح عندك روح الرسوخ في علوم الأئمة عليهم السلام، تصبحنا راسخين في العلم. والركن الثاني حتى تسير من الظاهر إلى الباطن هو الطهارة، تزكية، طهارة من الأنجاس. لماذا؟ لأنه لا يمسه إلا المطهرون، تتزكى من الرياء، الكبر، الحسد إلى آخره. وهذا ما أشار إليه الإمام قدس الله روحه في صفحة 48. والنكتة في أن الحق تعالى في القرآن الشريف والأنبياء والأئمة تبين الحقائق العقلية بلغة معروفة لعامة الناس من باب الشفقة والرحمة لبني آدم. فهم نزل الحقائق الغيبية العقلية منزلة المحسوسات والموجودات كي يكون لعامة الناس حظ من عالم الغيب. جعل العوالم الغيبية عوالم محسوسة حتى الإنسان ينطلق من هذا المحسوس، من هذه القشور، من هذه الصور إلى الباطن، إلى اللب، من الدنيا إلى الآخرة. ولذلك في عندنا روايات أنه ليس منا من يفصل الدنيا عن الآخرة، يعني الدنيا هي مظهر الآخرة، هي قشر إلى ذلك اللب، حيث أن الوقوف عند الحدود اقتحام في الهلكات، والقناعة بالصور تأخر عن قافلة السالكين. أنت إذا بقيت على الصور، بقيت على الدنيا، فصلت الدنيا عن الآخرة، فصلت الصور عن الباطن، كأنك توقفت عن الشروط، كأنك هلكت. وهذا على العلم بالتأويل في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، يعني رجاع من الظاهر إلى الباطن. لا طريق لك من للرجوع والسير من الظاهر إلى الباطن في العروج لله، لا طريق إلا الله، والراسخون في العلم، الرسوخ والتعمق في معارفهم سلام الله عليهم، لأنهم هم أول من رسخ في المعارف الإلهية وأيضا الطهارة، لأنه لا نسوء إلا وطهارة. إذا حصلت على العلم والتزكية فأنت تتحرك مع مقامات الأنبياء والأولياء المعصومين عليهم السلام. ولهذا ينقل عن ابن عباس كما ينقل سيد الإمام أنا من الراسخين في العلم. إذا عباس حصل على هذا الركن الذي يؤهل إلى أن يعرج في روح النبي والأئمة عليهم السلام، يعرج لله. في نهاية هذه المقالة الإمام يشير إلى أن عداوة الجهل للعقل هي بسبب ذبية صفحة 50. يقول فلما رأى الجهل ما أكرم الله به العقل وما أعطاه أضمر له العداوة. إن كان المراد من الجهل الحقيقة الإبليسية في عالم الآمر فرؤية رجل العقل المتحدة مع العقل والمندمجة فيه فالكائن كرائقه بدون رؤية جمال العقل، ولا يستطيع الجهل الإحاطة بها. لابد أن تحصل إما بطريق انعكاس كامل في الناقص لأن جهل نفس كيف يحيط، أو بطريق مخالفة النفس الكمال وفهم الضد بالطريق. وهذا هو المقصود، أن الجهل أدرك كمالات العقل بالضدية بسبب الضدية، لأنه ما عنده هذه الكمالات فأدرك أنه كمال العقل. الجهل هو هذا بالنسبة إلى العقل الكلي والجهل الكلي. الجهل عند الإنسان هو واهمة الإنسان الذي هو ضد العقل. إذا العقل والجهل في الإنسان موجودة لكنها مختفية بالقوة. كل إنسان هو عبارة عن عالم تختفي فيه العقل وجنوده والجهل وجنوده. نحن بتصرفاتنا نظهر هذه الجنود، نفعلها. الإمام الصادق عليه السلام يقول يجب أن تعرف هذه الجنود، شوف وش اللي في مملكتك، وش اللي في أعماقك، وش اللي في عالمك، تعرف نفسك، وش الجنود اللي ظاهرة عندك، وش الجنود اللي واقفة في هذا العالم، وش الجنود المختفية. أنت بنفسك تفعل هذه الجنود، ما في أحد يأثر عليك بدون إرادتك. لذلك في امرأة لوط يقول القرآن الكريم أنها كانت من الغاوين، يعني لماذا استطاع الشيطان أن يؤثر عليها؟ لأنها هي كانت ضالة، هي كانت غاوية، لذلك تمكن منها الشيطان. الإنسان نفس الشيء، أي إنسان هو بإرادته يفعل الجنود عنده، جنود العقل أو الجهل. إذا جنود الجهل فينا هريناهم نجدين. إذا أخرجنا جنود العقل من مملكتنا يأتي الشيطان وجنوده، يأتي العقل الجهل وجنوده. إذا كلنا عندنا بالقوة الصدق والوفاء والكرامة وجنود العقل والخير، وعندنا أيضا بالقوة الحسد والكذب والخداع والشر، ونحن نختار من الذي يظهر، من الذي يحكم هذا العالم باطن عالمنا. الجهل الذي هو مظهر إبليس هو الوهم في الإنسان. الواهمة في الأخلاق يعني قلب الحقائق. مثلا كلنا نحب الجمال، يأتي الوهم يشغلنا بأحد مصادق الجمال، وكأن كل الجمال فيه. يشغلنا بالمال، يشغلنا بوردة جميلة، يشغلنا بعطر جميل، يشغلنا بجهاز جميل، هذا مصداق مصادق الجمال. يشغلنا عن الجمال المطلق فنتعلق بهذا المصداق، بهذا الجزء. كيف أن العقل يرى أن كل شيء يشير إلى جمال الحق سبحانه وتعالى. إذن نحن في حتى نعرج لله سبحانه وتعالى بحاجة إلى ماذا؟ بحاجة إلى الاتفاق إلى المضاد بين العقل والجهل وجنودهما، وأنه لولا هذا التضاد كما في صفحة 53 يقول لولا هذا التضاد لم تفى الكمال ولم تفى الاختيار. هذا التضاد هو في ذاته كمال، هو في ذاته خير، ولكن الإنسان عندما يميل إلى جنود الجهل يصبح بالنسبة للإنسان شر. ولكن وجود الضد، لذلك الله سبحانه وتعالى أعطى الجهل جنود كما أعطى العقل. بعد أن طلب الجهل أعطاه جنود. لماذا؟ لأن التضاد في عالم النشاءات هو السبيل إلى الكمال. هنا سيد الإمام في نهاية المقالة أيضا آخر صفحتين يتكلم عن مراتب العروج في النشأة الثلاث. هنا يقول مثلا: ولهذا فإن الاشتغال بتهذيب النفس وتصفية الأخلاق صفحة 54 وهو في الحقيقة خروجا من سلطة إبليس وحكومة الشيطان من أعظم المهمات وأوجب الواجبات العقلية. وقد ثبت عن هذا الطلب في محله أن نشآت النفس الثلاث، ما هي نشآت النفس؟ نشأة الملك والدنيا التي هي محط العبادات القالبية بقوالبنا، عبادات بالقالب مثل الصلاة يعني بالبدن لها يعني حركات قالبية معينة، ونشأة الملكوت والبرزخ التي هي محل العبادات القلبية التهذيبات الباطنية، ونشأة الجبروت والآخرة التي هي مظهر العبادات الروحية والتجريد والتفريد والتوحيد. التفريد عن التوحيد هي تجليات بحقيقة نفسية واحدة ومراتب مباركة إلهية، يعني هذه النشأة الثلاث هي في الواقع تجليات بحقيقة واحدة وهي التوحيد. ونسبة غيب النفس إلى الشهادة وبرزخها ليست نسبة الظاهرية والمظهرية، بل نسبة الظهور والكمال شيء واحد، شيء واحد ظاهر أو كامل. هذا معنى النفس في عالم الحس، النفس في عالم البرزخ، مو يعني تظهر وتختفي وظاهر في ظاهر وفي مظهر، في شيء ظاهر وهو النفس وفي مظهر وهو ظهور النفس، وإنما هو شيء واحد ظهور وكمال. فأحكام كل من هذه النشآت الثلاث إذا سرت إلى صاحبها سرى بمناسبة نشأة. هناك الارتباط الشرعيان يشفي حقيقي، فمثلا العبارات الجسدية الشرعية حين تتم بالآداب الظاهرية الباطنية تورث تهذيب الباطن، تؤثر في الشريان إلى النشأة إلى الفقية، بل تزرع في الروح بذر التوحيد، يعني النشأة الجبروتية الأخوية. كما أن تهذيب الباطن يزيد قوة التعبد، يعني يؤثر على النشأة الحسية الخارجية الدنيوية، ويوصل الإنسان إلى حقائق التجريد ويهذب شبه التوحيد الباطني. يعني أيضا يؤثر التهذيب الباطني له البرزخي يؤثر على الحس وظاهر قوة التعبد، ويؤثر أيضا على التجريد، يؤثر على الجبروت، نشأة الإنسان الجبروتية. يعني في تداخل بين النشآت، هذه النشآت كلها شيء واحد في الحقيقة، ولكن باعتبارات مختلفة الإنسان يقسم هذه النشآت ويفصلها ويجعل الدنيا شيء والبرزخ شيء والآخرة شيء، في حين أنها شيء واحد في الحقيقة. ولذلك من حرم من التوقف والاعتناء بهذه المراحل والمراتب، ومن لم يبالي بكل هذه النشآت وما فيها وما وتأثرها وتأثيرها، وأن كل أثرة صغيرة بلسانه قد تحجب عن سرائر التوحيد وحقائقه المتطولة، لذلك من حرم هذا الالتفات واليقظة فإنه سوف يحرم، قد يحرم السعادة ويقع في حبائل إبليس، كما يشير الإمام في صفحة 55. وهذه كلها مثل تقريبا المقالة السابقة، الصفحة الأخيرة هي عبارة عن تحذيرات إلى ضرورة يحذر الإنسان من الوقوف في العجب النفس، من الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، ضرورة أن يتحرك ويبدأ في السير والسلوك واكتساب جنود العقل وغلبة العقل، إلى أن يحكم العقل هذه المملكة الإنسانية ويطرد الجهل وجنوده بالكامل. وصلنا الحمد لله إلى حد خلصنا المقالة الخامسة. إن شاء الله المقالة السادسة تبدأ بالجنود اللي هو أول جنده هو الخير وضده الشر. وصلى الله على محمد وعلى محمد. سألكم الدعاء.